حتى
نبدأ شيخنا بسم الله.
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا شيخ أحمد تسمعونك صوت؟
نعم نسمع شيء جيدا، نعم صوت رائع.
أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، هذه كلمة لإخواننا طلاب العلم في إسبانيا وغيرهم ممن يستمع هذه الكلمة حسب رغبتهم أن تكون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وهذا الموضوع لا شك أنه من الأهمية بمكان، وقد أولاه العلماء عناية من جوانب عدة، منهم من جمع هديه عليه الصلاة والسلام وصنفه كما صنع ابن القيم في زاد المعاد، فإنه اعتنى بذلك بجوانب كثيرة، ومن ضمنها هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. ومنهم من صنف على هذه الطريقة كذلك، ومنهم من صنف في كتب الحديث كمثل صحيح البخاري ونحوه من الصحاح والسنن، فإنهم رتبوا الكتب على السنن النبوية، ولذلك سماه ابن البخاري سمى كتابه الصحيح المسند المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، ويعني بالأيام المغازي، وهكذا كل من صنف في الحديث سواء المتون المجردة أو المسندة بأسانيدها المصنفة على الأبواب. وكذلك من جرد الأحكام إنما يروي أو يذكر فيها ما عرف من السنة أنه من فعل أو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن العباد في ضرورة عظيمة إلى معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة سنته وشمائله، ولأنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، وخاتمهم وأكملهم هاديا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل إلى النجاة من الضلال إلا بمعرفة هديهم وطريقتهم. ولا يعرف الطيب من الخبيث على سبيل التفصيل إلا من جهة الأنبياء، فلا يعرف ذلك إلا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد في أوائله، يقول: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد، أو تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهته، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم، توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه، لما جاءت أو لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا كلامه رحمة الله عليه، وقد أبدع في كتاب زاد المعاد في هذا الأمر رحمة الله عليه وأحسن. وأما ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة في رمضان صوما وعبادة، فهذا كثير، ولكننا نذكر ما أمكن في هذه الدقائق لعلنا أن نستفيد بذلك اقتداء واهتداء وتعلما وتعليما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لطاعته. كان النبي صلى الله عليه وسلم هديه في رمضان هو التعبد لله عز وجل، والإخلاص والإخبات، والإكثار من العبادات، ومنها مدارسة القرآن. فقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان كل ليلة، وكان إذا لقيه جبريل كما قال ابن عباس، كان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أجود الناس من حيث الجود ومن حيث الإحسان، إحسان العمل والإحسان إلى عباد الله، لكن في رمضان يكون أكثر جودا وعملا وعبادة تقربا إلى الله، حتى إنه يعتكف الليالي العشر الأواخر من رمضان طلبا لرضوان الله وتطلبا لفضله، تعرضا لرحمته ونفحاته، طلبا لليلة القدر وما فيها من الأجر والفضل. وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان ومن تلاوة القرآن ومن الصلاة والذكر والاعتكاف. وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان يواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكانت كما قالت عائشة إذا دخلت العشر شد منزره وأيقظ أهله، وكان يعتزلهم في هذه العشر طلبا للعبادة والتقرب إلى الله والخلو به. وكان أحيانا يواصل الوصال، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما رآه أصحابه يواصل أو يواصل الصوم ليلا ونهارا واصلوا معه اقتداء به، فنهاهم عن ذلك رحمة به لأن هذا من خصائصه. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت في رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، في رواية أطعم وأسقى. فبين أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة فلما لم ينتهوا، لما رأوا أنه نهاهم رحمة بهم عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يتكلفوا الاقتداء به، فلما رآهم لم ينتهوا واصل بهم ليلة ويوما ويومين، ثم رؤي الهلال، وهذا في آخر الشهر. فلما رؤي الهلال لهلال شوال أفطروا، قال لو مد الشهر لمددت بهم حتى يدعى المتنطعون تنطعهم أو المتكلفون تكلفهم، قال كالمنكر لهم. ولذلك اختلف العلماء في مسألتين في مسألة قوله لست كهياتكم وأني أطعم وأسقى، وفي حكم الوصال. هل الصوت واضح يا أخوان؟
نعم واضح شيخنا.
طيب، ذكر ابن القيم رحمة الله عليه هذه المسألة فقال وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكور أو المذكورين على قولين، أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، يعني قوله أطعم وأسقى، قال بعض العلماء إنه شراب وطعام حسي في الليل يعني، وهذا القول ضعيف لأنه لو كان يطعم ويسقى طعاما حسيا لكان ذلك بعداد المفطرين وليس بعداد المواصلين، لأن من أكل بالليل لا يعتبر مواصلا قد أفطر مع غروب الشمس. وقالوا إنه طعام وشراب حسي من الجنة، الذين قالوا إنه حسي قالوا إنه من الجنة، طبعا باعتبار أن ما مسائل الجنة الآخرة ليست من مسائل الدنيا إلى آخره. القول الثاني أن المراد بالطعام والشراب، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، قال إن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب، بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، كما قال الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي إذا شكت من كلال السيل أو عدها موحى القدوم فتحيا عند بعاد. يقول ابن القيم ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني أو الحيواني. هذا بالنسبة إلى مسألة يطعمني ويسقيني، فدل على أن لروحه عليه الصلاة والسلام من الوصلة الإلهية ما يبلغ به أن يستغني عن الطعام والشراب فرحا بالعبودية لله والإخبات له. والمسألة الثانية في مسألة حكم الوصال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه عن الوصال، فهذا النهي نهي رحمة ونهي شفقة، لا نهي تحريم، لأنه أذن لهم بالمواصلة إلى السحر كما في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فدل على إذنه إلى السحر أنه ليس نهي تحريم. وهذا أحد الأقوال في المسألة أنه مكروه أو أنه مباح أو أنه محرم إلى السحر. فالقول الأول أنه جائز الوصال مطلقا ليلا ونهارا اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان يروى عن عبد الله بن الزبير. فإنه كان يواصل سبعة أيام، ولكن هذا القول يعني لم يتابعه عليه أحد رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هو اجتهاد منه، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنه شفقة للقوة، وكان ابن الزبير قويا جلدا، كان يصبح اليوم السابع وهو دهينا وقويا ويطوف بالكعبة أقوى من غيره من الناس، فدل على قوته على الوصال. القول الثاني أن الوصال لا يجوز، وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري وغيره، قالوا أن فسلم نهى عنه فلا يجوز. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أنه يجوز من سحر إلى سحر، يعني لا يجوز أن يجمع يومين كاملين بليلتيهما، إنما من السحر إلى السحر. وهذا هو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر كما في صحيح البخاري، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق الراهوية، ورجحه ابن القيم في زاد المعاد، وأن كون النبي صلى الله عليه وسلم أذن به فيجوز، يجوز على سبيل الإباحة ليس على سبيل الاستحباب، ولأنه الإباحة لأن الإنسان قد يحتاج إليه الشاهد من هذا أن هذه مسألة ذكرها العلماء، و أردنا أن ننبه على أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الوصال أنسا بالله عز وجل، لكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ويباح إلى السحر إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما يتعلق بصومه بإمساكه وإفطاره عليه الصلاة والسلام، فكان من هديه أنه يعجل الفطر ويحض على ذلك، وكان يتسحر ويحث على السحور وعلى تأخيره، يرغب في تأخيره، وكان يؤخره صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل: تعجيل الفطر إذا أفطر ولم يواصل ويحث على تعجيله، وكذلك كان يتسحر ويحث على السحور وكان يؤخره وكان يرغب في تأخيره. في الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. هذا أمر بالتسحر، لكن العلماء حملوه على الاستحباب لا على الوجوب، لما جاء من الأدلة غير ذلك مما يدل على أن المراد به الاستحباب. وكذلك حديث عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. وهو حديث صحيح رواه النسائي. فأمر بعدم تركه بركة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السحور أنه يدعو بعض أصحابه ليشاركوه السحور، يدعو بعضهم كما في حديث العرباض بن سارية وحديث زيد بن ثابت. قال العرباض بن سارية: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى الغداء المبارك، رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. سماه مباركا وقال: هلم، فدعاه إلى السحور معه. وهذه سنة قل من يعمل بها، لأن الوقت متأخر. وحديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري يقول أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. فأفاد هذا الحديث أفاد مسألتين: مسألة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه للسحور معه، والمسألة الثانية تأخير السحور. قال: قمنا ثم قمنا إلى الصلاة، دل على تأخيره جدا، وهو بمقدار قراءة 50 آية. وبين صلى الله عليه وسلم أن الفطر يستحب تعجيله، وله في ذلك سنن من هدي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه يؤجله، في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، دل على خيرية هذه الأمة، وأن ذلك من علامات الخيرية ومن البركة التي تنزل في هذه السنة، وهي سنة يفعلها العبد فتكون سببا للخيرية في هذه الأمة. وحديث أنس أو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا أحب من الذي يتأخر. وهذا التعجيل ينبغي أن يربط كما ذكر العلماء إذا تيقن غروب الشمس، إذا تيقن غروب الشمس فإنه يستحب له أن يعجل الفطر ولا يؤخر كما تفعل اليهود وكما تفعل الرافضة، لأن الرافضة شابه اليهود في تأخير الفطر إلى اشتباك النجوم، لا يرون جواز ذلك قبل اشتباك النجوم، وهذا غلط، هذا بدعة. وكذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقول إذا تيقن غروب الشمس استحب له التبكير وتعجيل الفطر، وإذا شك في غروب الشمس لا يجوز له ذلك حتى يتيقن من غروبها أو يغلب على الظن. وأما إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غابت، هنا يقول العلماء يباح له الفطر، يباح له الفطر، فتكون الأحوال ثلاثة: يقين وشك وغلبة ظن أو ظن غالب. مع اليقين يستحب التبكير التعجيل، ومع الشك يحرم، ومع غلبة الظن يباح الفطر. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يفطر على تمر ورطب وماء ويرتبها ترتيبا. في حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود. في رواية عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. فأفاد أنه ينبغي التبكير كما قال يفطر قبل أن يصلي، دل على التبكير أن الفطر قبل الصلاة. وهذا كما في حديث عائشة أنها سئلت عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكوفة، أحدهما يفطر ثم يصلي والآخر يصلي ثم يفطر، فقالت: من الذي يفطر قبل أن يصلي؟ قالوا: ابن مسعود. قالت: هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل على أنه ينبغي أن إذا كان عنده رطب أو تمر فليبدأ بالرطب، فليفطر على رطب، وإن لم يكن عنده رطب فليفطر على ماء، فليفطر على تمر، فإن لم يكن عنده تمر فليفطر أول ما يفطر على ماء. وإن أكل شيئا آخر غير ذلك فمباح، الأمر كله يدور على الإباحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما وكان صائما كما في الصحيح، فلما غابت الشمس قال لبلال: يا بلال انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله عليك نهار، لأن الشمس غربت قريبا، سقط القرص ولازال الضوء قويا، فظن بلال أنه لا زال الوقت باقيا، فقال: انزل فاجدح لنا، إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، كما في صحيح مسلم. فدل على أن غروب الشمس مجرد ما يغرب قرص الشمس كله يغيب في الأفق أنه حل الفطر. فنزل بلال فجدح، والجدح هو تحريك الطعام بمجدح، وهو أداة مثل الملعقة يحرك بها السويق، وهو ماء وفيه شيء يحرك حتى يكون سهل الشرب مع الماء، وهو شبيه بما يعمل من الشربات ونحوها. فدل فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني أول ما دخل بطنه من هذا، دل على أنه لا بأس أن يفطر على غير التمر وعلى غير الماء. وفي حديث سلمان الضبي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. فهذا الحديث هذا استحباب البدء بالتمر، والماء طهور لأنه يطهر المعدة. وابن القيم تكلم على هذه المسألة فقال وكان صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحه. فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوة به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدب إدام يعني، ورطبه فاكهة. هذا من بالنسبة إلى التمر. قالوا أما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. هذا كلام ابن القيم. كذلك كان صلى الله عليه وسلم عند الفطر يدعو ويأمر بالدعاء، من هديه أنه كان له أدعية ويأمر بالحرص على الدعاء في هذا الوقت. فكان يقول كما روي عنه قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. لكن في إسناده بعض الضعف، وذكره ابن القيم وغيره. يقول ابن القيم ويذكر عنه فأورده بصيغة التمريض ثم قال ولا يثبت. كذلك روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أيضا فيه هذا المعنى، لكن من حيث الإسناد لم يصح هذا نوع هذا الدعاء، ولكن يباح أن يقال هذا الدعاء، لأن الإنسان في الحقيقة إنما صام لله وأفطر على رزقه الذي أطعمه، فيقول بذلك متقربا إلى الله، وليس هذا من المنة على الله أن يقول اللهم لك صمت يمتن بذلك، لا، وإنما هو من التقرب إلى الله، لأن العبد إذا توسل إلى الله بعمل صالح كان أدعى لقبول دعائه. لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت لجوه إن شاء الله، وهذا يكون بعد فراغه من الطعام، بعد فراغه من الطعام طبعا مع الحمد والثناء على الله. هذا من جهة. الجهة الثانية الدعاء، كان من هديه الدعاء ويحث عليه، وكان يقول إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، له دعوة لا ترد، كما في حديث أبي أمامة. فلذلك يحرص العبد على الدعاء عند الفطر. أين محلها؟ هل هو قبل الفطر أو معه أو بعده؟ الظاهر الله أعلم أنه يكون في الأحوال الثلاثة، لأن كلمة عند فطره تشمل هذا، تشمل العندية المقارنة للشيء وفي حاله، فيكون قبل الفطر أو بعده قريبا منه أو في أثنائه، فيكون كله مجال للدعاء وأرجى للإجابة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم حفظ صومه من المفسدات، وحث أمته على ذلك، فكان ينهى عن الصخب وعن الرفث وعن السباب وعن مجاوبة للسباب، وأمره أن يقول الصائم أن يقول لمن سابه أن يقول اللهم إني صائم، يقول إني صائم، والصواب أنه يقوله بلسانه، لأن من العلماء من قال يقوله بقلبه، ومنهم من قال يقوله بلسانه، ومنهم من قال يقول في الفرض بلسانه وبالنفل بقلبه، والصواب أنه يقوله إذا سابه أحد يقول اللهم إني صائم، ليس على سبيل الرياء، وإنما على سبيل ردع النفس عن مجاوبة السفهاء وتذكير الذي اعتدى عليه بأنه صائم فليتق الله فيه. كذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم الفطر في الأعذار، الفطر في الأعذار المبيحة للفطر، فإنه سافر في رمضان فصام وأفطر، وخير أصحابه بين الصوم والإفطار، وكان يأمرهم بالفطر إذا شق ذلك عليهم، ويأمرهم بالفطر في حال الجهاد إذا دنوا من العدو. وقد سافر صلى الله عليه وسلم في رمضان عدة مرات، منها في غزوة بدر، ومنها في غزوة الفتح، وكان فيها الظفر له صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عمر غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. وكان يحث على الفطر لمن كان أحوج إليه، يحث على الفطر لمن كان أحوج إليه، ومن لم يحتج إليه يقول هي رخصة. لما سأله حمزة الأسلمي أنه كقوي شاب قوي، وربما صادفه هذا السفر كثير السفر، وربما صادفه هذا الشهر وهو صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا شيء عليه. ولذلك اختلف العلماء هل الأفضل الفطر للمسافر أو الأفضل الصوم، وأرجح الأقوال في هذا أن الأفضل هو الأرفق، فإن كان السفر في رمضان لا مشقة فيه مطلقا فهذا الأبرأ للذمة والآجل للتقرب إلى الله هو الصوم، فلعله أفضل له كما هو قول الجمهور، وإن كان يناله مشقة ولو أدنى مشقة الأفضل له الفطر أخبر بالرخصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن ما هي المسافة التي يكون فيها الفطر؟ الأرجح والله أعلم أنها كل ما كان سفرا يأخذ له المسافر الزاد والمزاد والعدة والأهبة، هذا هو السفر، أو كان مسافة بعيدة عرفا هذا هو السفر، وقد ولو كان غير شاق، لأن الإنسان في هذا الزمان قد يسافر في الطائرات مسافات بعيدة ولا يكون في ذلك أدنى مشقة، فهذا ليست المشقة هي العبرة والمناط لرخص السفر. رخص السفر جعل الله المناط فيها للسفر نفسه. قال فمن كان منكم مريض فمن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. فجعل المناط هو أن يكون على سفر. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أن يقدر المسافة التي يفطر فيها الصائم في حد محدود، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك، إنما كان إذا سافر سفرا أفطر وقصر في صلاته. يقول ابن القيم وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ويخبرون أن ذلك سنته صلى الله عليه وسلم وحده. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأمور قد يظن بعض الناس أنها مخالفة أو أنها مفسدة للصوم أو نحوه، بل كان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أنه كان أحيانا يدركه الفجر وهو جنب من أهله من غير احتلام، من جماع من غير احتلام، فيغتسل بعد الفجر ويصوم كما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة. ولذلك من طلع عليه الفجر وهو على جنابة فلا يضره ذلك، بل يغتسل ولا يضره ذلك من حيث الصيام، لأنه كان ناويا للصوم من الليل. وكذلك من هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا بالمناسبة هذا نقوله من الهدي المباح، لأن من هديه صلى الله عليه وسلم ما هو مسنون وما هو أو ما هو واجب أو ما هو مباح، لأن هناك من هديه ما هو واجب كالصوم نفسه صوم رمضان، ومن هديه ما هو مسنون كصوم النوافل ما يستحب صيامه، ومن هديه ما هو مباح وهو ما يفعله ولا يفسد الصوم ولا يضر به. فنقول من هديه لبيان أنه لا حرج فيه ولا كراهة، هذا المقصود. كذلك كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، ولما سأله عمر أنه قبل امرأته وهو صائم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا تمضمضت هل يضر ذلك في صومك؟ قال لا. قال فمه، يعني لا يضر التقبيل، نفس القبلة لا تضر حتى ولو كانت لشهوة، لكن هذا مرتبط بأن يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور وهو الإنزال أو الوقوع بالزوجة. فلذلك في الصحيحين عن عائشة أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه أو لإربه ضبط بالوجهين. أملككم نبهت على العلة، وهو أنه كان يملك حاجته لإربه لحاجته أو عفوا أملككم لأربه لحاجته، لأرب الحاجة أو لإذبه وهو العضو، فمعناها أنها يعني مع أمن النفس من الوقوع. وهناك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها وهو صائم، فهذا حديث ضعيف ما ينبغي أن يعمل به في الصيام لأنه ضعيف، ولأن إدخال لعاب الزوجة في الفم مع للصائم يفطر، لذلك نبهنا عليه ونبه عليه العلماء حتى لا يغتر به الإنسان. كذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان وأنه قال قد أفطر، فهذا أيضا لا يصح، أيضا هذا لا يصح. كذلك الحديث الذي فيه التفريق بين الشيخ والشاب أيضا لا يصح، أنه سأله شاب فقال لا يقبل، وسأله شيخ فأذن له في التقبيل، هذا لا يصح. بل صح عن عمر بن أبي سلمة وهو شاب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيل زوجته وهو صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه، يعني أمه أم سلمة، فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يا رسول الله إن لسنا كهياتك، يعني أنك أتقى أو كذا، يعني معفو عنك لك خصائص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأتقاكم له، فدل على أنه يفعل لم يفعل شيئا مكروها. هذا التفريق دل على الحديث أنه حتى ولو كان شابا، لأن عمر بن أبي سلمة كان شابا، دل على أنه لا العبرة بملك النفس، قد يكون هناك شيخ كبير لا يملك نفسه، إذا قبل زوجته خرج منه شيء أو وقع في الوطأ، وقد يكون هناك شاب بعكسه يملك نفسه، فإذا العبرة متعلقة بأن يملك نفسه ليس متعلقة بأن يكون كبيرا أو صغيرا. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الهدي المسنون، هذا أيضا من الهدي المسنون، وهو أنه كان يستاك وهو صائم، وكذلك أما النهي الذي ذكره بعض الفقهاء أو جاء حديث فيه ضعيف أنه نهى على أن يستاك وهو صائم فهو ضعيف، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي الموطأ عند كل والسنن عند كل وضوء، ولا شك أن الصلاة الظهر والعصر تكون بعد الزوال، فدل على ضعف الحديث الذي نهى عن الصلاة عن السواك بعد العشي، والعشي هو ما يكون بعد الزوال، هذا إسناده ضعيف. وحديث عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند كل صلاة ورأيته يستاك في رمضان، بذلك من فقه البخاري رحمة الله عليه أنه نوب علي باب السواك، قال باب السواك في نهار رمضان، وأورد حديث لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأورد حديث عامر وأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يتسوق وهو صائم، ومن فقه البخاري النسائي كذلك أنه في سننه ترجم عليه باب السواك عند كل صلاة، باب السواك للصائم، وورد حديث أبي هريرة السواك عند كل صلاة. وكان يقول ابن القيم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يستاك وهو صائم، ولا يصح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخره، بل روي عنه خلافه، ويذكر عنه من قال من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه من حديث مجاهد وفي ضعف. هذا هو نصح بالمسألة، وهو قول الجمهور الإمام مالك وغيره. وأما من كرهه كالحنابلة والشافعية فقولهم يعني كرهوه بعد الزوال قولهم ضعيف، واستدلوا بهذه الأحاديث ضعيف، أما حديث خلوف الصائم ولا علاقة له. قال ابن القيم وذكر الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، يعني روى الإمام أحمد في المسند. هذا أيضا من هديه، هذا الهدي المباح، هذا الهدي المباح الذي يدل على أن الصائم قد يحتاج إلى التبرد فلا بأس فيه، لا يضره ولا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ومن هديه المعروف أنه كان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لكنه نهى من المبالغة في الاستنشاق كما في حديث لقيط بن صبرة أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض في رواية مبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، فدل على أن الصائم يكره له المبالغة في الاستنشاق بالأنالس أن يستنشق الماء إلى أقصى أنفه خشية أن يدخل في حلقة، نهى عن المبالغة، يكون المضمضة والاستنشاق أو الاستنشاق يكون بدون مبالغة. كذلك كان من هديه فيما روي عنه، فيما روي عنه وإن كان في بعض البعض أنه كان يكتحل وهو صائم، وأما حديث أنه قال في الإثم ليتقي الصائم فحديث ضعيف، حديث ضعيف. ولذلك ذكر أبو داود والترمذي أنه لا يصح في الكحل شيء، لا عام كحل يعني في رمضان، لا أنه يفطر أو أنه مكروه أو أنه لا بأس به، مسكوت عنه، مسكوت عنه. ولذلك الصحيح من أقوال العلماء هو قول الشافعي أنه لا بأس بالكحل للصائم، لا بأس بالكحل للصائم. وعلى هذا نتفرع مسألة قطرة العين للصائم أنها لا تفطر لأنها مثل الكحل، وهذا أرجح. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم الترخيص في مسائل النسيان في الصوم، بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولذلك يكون لا بأس العبد في ما يقع من نسيان. من هديه صلى الله عليه وسلم العناية بالنية، عناية بالنية في الصوم، فكان يأمر بتبييت النية في الصيام من الليل، تبييت نية الصيام من الليل. في حديث ابن عمر وحديث حفصة وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من لم يفرض الصيام من الليل فلا صيام له، في رواية قبل الفجر، من لم يفرض الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يكون عازما على الصوم غدا. وحمله جمهور العلماء على أن المراد به الفرض، صيام الفرض من رمضان أو القضاء أو النذور. وأما النفل فيصح بنية من النهار ما لم يكن طعم شيئا، لما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عند أهله فيقول هل عندكم شيء بعد الصبح بعد ارتفاع الشمس؟ فإن قالوا لا قال إني إذا صائم، إني إذا صائم. تستدل العلماء به على أنه النفل ينويه من النهار إذا لم يكن أكل شيئا، أما إذا طعم من أول النهار فلا يمكنه، لا يمكنه النية نية الصوم. وهذا قول جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، خلافا للمالكية الذين جعلوا الصوم كله لا بد له من نية. هنا مسألة أخرى وهي مسألة هل رمضان تكفي له نية واحدة من أوله لجميع الشهر أم لا بد من نية مستقلة لكل يوم؟ جمهور العلماء على أنه لا بد من نية مستقلة لكل يوم، ولظاهر إنما الأعمال بالنيات، وكل يوم مستقل بحكمه، أيام رمضان كل يوم مستقل بحكمه، بدليل أنه لو صام وأفطر في بعض الأيام كل يوم له حكم مستقل، ولو أفسد بعض الأيام لا يفسد جميع الشهر، يجب عليه قضاء ما أفسد. تدل على أن أيام كل يوم مستقل بنفسه، إضافة إلى حديث عائشة وحفصة وبهضم من لم يصم بصيام من الليل فلا صيام له، هذا يدل على هذا العموم الذي يشمل كل يوم بيومه. هذا بالنسبة لما كذلك من هدي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في رمضان، الاعتكاف في رمضان وهي العشر الأواخر، فإنه كان أول أمره صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان يتطلب ليلة القدر. قال ابن مسعود ابن عفوا قال أبو سعيد الخدري قال فلما كان صبيحة يوم العشرين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح لأصحابه من كان اعتكف معي فليعتكف بقية الشهر، فإن أخبرت أن ليلتكم هذه في العشر الأواخر فاطلبوها في أوتاره. فأرجع بعض الناس الذين كانت لهم أماكن في المسجد ما كانوا جعلوا، قال فصلى فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني صلى الله عليه وسلم رأيت ليلتها أو صبحها أني أصلي أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 يسجد في ماء وطين، قال فمطرنا ووقف المسجد وكان من عريش حتى رأيت الماء على أرنبتي، ماء الطين على أرنبتي أنفه صلى الله عليه وسلم، فكانت ليلة 21، فأصبح بعد ذلك يعتكف العشر الأواخر من رمضان. هذا من هدي عليه الصلاة والسلام، ومن هديه كما قالت عائشة أنه كان إذا صلى الصبح دخل معتكفة، يدخل المعتكف بعد صلاة الصبح. هذا بالنسبة للاعتكاف. كذلك العناية بالقرآن مدارسة كما في حديث ابن عباس أنه كان جبريل يدارس القرآن كل ليلة في رمضان، وفي السنة الأخيرة دارسه القرآن مرتين، فده دل على أنه يعتني بالقرآن مع أنه كان له حزب وورد الليلي صلى الله عليه وسلم في كل سنة يقرأه من القرآن كما في حديث وفد ثقيف وغيره، وإلا في رمضان فكان أكثر اعتناء به. وكذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان تطلب ليلة القدر، وكان يتطلبها اعتكافا وصلاة وقياما، ويحث أصحابه على ذلك ويقول إنها في اطلبوها في العشر الأواخر. قال إني وليت ليلة القدر فخرجت ليخبركم بها فتلاحى فلان وفلان فرفعت فاطلبوها في الأواخر من رمضان اطلبوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى في ثالثة تبقى في عشر الأواخر في رمضان من أوتاره. ولذلك قال العلماء ليلة القدر تطلب في رمضان وفي العشر الأواخر أرجى وفي الأوتار أرجى وأرجى ذلك وأكده ليلة 27. والصواب أنها في جميع ليالي رمضان لكن أرجعها في العشر الأواخر العشر الأواخر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام إيمان رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن هدي صلى الله عليه وسلم في رمضان قيام الليل، قيام الليل، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يقومه حتى تتفطر قدمه. وقالت له عائشة في ذلك فقال ألا أفلا أكون عبدا شكورا، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه عليه الصلاة والسلام. فمن هديه في رمضان قيام الليل. وصلى بأصحابه بعض الليالي عليه الصلاة والسلام، ففي حديث ابن حديث البراء وحديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم، حديث عائشة صلى بأصحابه، وحديث حذيفة كذلك، كلها حديث صحيحة دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه في رمضان. وأمر ابن الحسن بن علي بالوتر، بالقنوت في الوتر. وأيضا مما يشرع الدعاء فيه، الدعاء في الوتر. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يصلي 11 ركعة كما قالت عائشة لما سئلت عن قيام رمضان عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قالت يقوم أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله أتوتر قبل أن تنام؟ يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قبل. وهذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم قيامه على الليل، فكان يقوم أول الليل أربع ركعات، ثم يقوم من أثنائه أربع ركعات، ثم ينام، ثم يقوم من آخره فيوتر عليه الصلاة والسلام. أحيانا يوتر وأحيانا يقوم ويصله بالوتر. وقيامه صلى الله عليه وسلم على أنواع كما صحت بذلك الأحاديث، منها هذا الحديث حديث أبي هريرة، حديث عائشة. والأربع التي ذكرتها عائشة يفسرها حديث ابن عمر لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة أو صلى ركعة توتر له ما قد صلى، وهو في الصحيحين. فهذا يفسر أنه صليها مثنى مثنى، يعني أربع ركعات في أول الليل ثنتين ثنتين، ثم أربع ركعات في أثناء الليل ثنتين ثنتين، ثم ثلاثا على سنته صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة. وهذا المراد، وليس المراد ثلاثا سردا أو أربعا سردا، لا، بل المراد هذا المذكور. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثلاثا سردا، حديث أبي بن كعب أنه صلىها ثلاثا سردا وقرأ الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة، وفي الثانية قل يا أيها الكافر، وفي الثالثة قل هو الله أحد. ولذلك ذكر العلماء أنه يشرع في الشفع والوتر هذه السور الثلاث. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 9 ركعات سردا لا يجلس إلا الثامنة، فيصلي فيتشهد ويصلي على النبي ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 7 ركعات سردا لا يجلس إلا في آخرهم في وتر، فيكون وتره 7. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 5 سردا لا يجلس إلا في آخرهم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 3 سردا لا يجلس إلا في آخره. كل هذا صح. وهل صح عنه أنه صلى 1 فردا يعني لم يصلي قبلها من الليل شيئا؟ لا أعلم عن هذا، لكن لما صلى معاوية الوتر 1 سئل ابن عباس عن ذلك فقال إنه فقيه، إنها سنة. فالظاهر أن أقصد بأنها سنة أنها مشروعة، أنها مشروعة، لأن فسلم كان من هديه إذا صلى العشاء دخل بيته فصلى 4 ركعات يسلم من ركعتين ثم يرقد ثم يصلي من آخر الليل. على كل تنوع صلاته بالليل عليه الصلاة والسلام تدل على الإباحة والمشروعية لكل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ولزوم السنة وسلوكها والمواظبة عليها، إنه جواد كريم. نسأله عز وجل أن يرفع هذا البلاء وهذه الغمة وهذا الداء وهذه الجائحة المرضية كورونا، وأن يكشف البلاء والغمة، وأن يعافينا ويعافي المسلمين، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.
نبدأ شيخنا، بسم الله.
الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا شيخ أحمد تسمعون الصوت؟
نعم نسمع شيء جيدا، نعم الصوت رائع
الحمد لله. أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، هذه كلمة لإخواننا طلاب العلم في إسبانيا وغيرهم ممن يستمع هذه الكلمة حسب رغبتهم أن تكون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وهذا الموضوع لا شك أنه من الأهمية بمكان، وقد أولاه العلماء عناية من جوانب عدة، منهم من جمع هديه عليه الصلاة والسلام وصنفه كما صنع ابن القيم في زاد المعاد، فإنه اعتنى بذلك بجوانب كثيرة، ومن ضمنها هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. ومنهم من صنف على هذه الطريقة كذلك، ومنهم من صنف في كتب الحديث كمثل صحيح البخاري ونحوه من الصحاح والسنن، فإنهم رتبوا الكتب على السنن النبوية، ولذلك سماه ابن البخاري، سمى كتابه الصحيح المسند المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، ويعني بالأيام المغازي، وهكذا كل من صنف في الحديث سواء المتون المجردة أو المسندة بأسانيدها المصنفة على الأبواب. وكذلك من جرد الأحكام إنما يروي أو يذكر فيها ما عرف من السنة أنه من فعل أو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن العباد في ضرورة عظيمة إلى معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة سنته وشمائله، ولأنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، وخاتمهم وأكملهم هاديا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل إلى النجاة من الضلال إلا بمعرفة هديهم وطريقتهم. ولا يعرف الطيب من الخبيث على سبيل التفصيل إلا من جهة الأنبياء، فلا يعرف ذلك إلا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد في أوائله، يقول: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد، أو تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، طاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهته، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم، توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. هذا كلامه رحمة الله عليه، وقد أبدع في كتاب زاد المعاد في هذا الأمر رحمة الله عليه وأحسن. وأما ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة في رمضان صوما وعبادة، فهذا كثير، ولكننا نذكر ما أمكن في هذه الدقائق لعلنا أن نستفيد بذلك اقتداء واهتداء وتعلما وتعليما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويوفقنا لطاعته. كان النبي صلى الله عليه وسلم هديه في رمضان هو التعبد لله عز وجل، والإخلاص والإخبات والإكثار من العبادات، ومنها مدارسة القرآن. فقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان كل ليلة، وكان إذا لقيه جبريل كما قال ابن عباس كان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أجود الناس من حيث الجود ومن حيث الإحسان، إحسان العمل والإحسان إلى عباد الله، لكن في رمضان يكون أكثر جودا وعملا وعبادة تقربا إلى الله، حتى إنه يعتكف الليالي العشر الأواخر من رمضان طلبا لرضوان الله وتطلبا لفضله تعرضا لرحمته ونفحاته، طلبا لليلة القدر وما فيها من الأجر والفضل. وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان ومن تلاوة القرآن ومن الصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان يواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكانت كما قالت عائشة إذا دخلت العشر شد منزره وأيقظ أهله، وكان يعتزلهم في هذه العشر طلبا للعبادة والتقرب إلى الله والخلو به. وكان أحيانا يواصل الوصال، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما رآه أصحابه يواصل الصوم ليلا ونهارا واصلوا معه اقتداء به، فنهاهم عن ذلك رحمة به، لأن هذا من خصائصه. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت في رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، في رواية أطعم وأسقى. فبين أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة فلما لم ينتهوا لما رأوا أنه نهاهم رحمة بهم عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يتكلفوا الاقتداء به، فلما رآهم لم ينتهوا واصل بهم ليلة ويوما ويومين، ثم رؤي الهلال، وهذا في آخر الشهر. فلما رؤي الهلال لهلال شوال أفطروا، قال لو مد الشهر لمددت بهم حتى يدعى المتنطعون تنطعهم. ذلك اختلف العلماء في مسألتين في مسألة قوله لست كآياتكم وأني أطعم وأسقى وفي حكم الوصال هل الصوت واضح يا أخوان؟
نعم واضح شيخنا.
طيب ذكر ابن القيم رحمة الله عليه هذه المسألة فقال وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكور أو المذكورين على قولين أحدهما أنه طعام وشراب حسي إلى الفم يعني قوله أطعم وأسقى قال بعض العلماء إنه شراب وطعام حسي في الليل يعني وهذا القول ضعيف لأنه لأنه لو كان يطعم ويسقى طعاما حسيا لكان ذلك بإعداد المفطرين وليس بإعداد المواصلين لأن من أكل بالليل لا يعتبر مواصلا قد أفطر مع غروب الشمس وقالوا إنه طعام وشراب حسي من الجنة الذين قالوا إنه حسي قالوا إنه من الجنة طبعا باعتبار أن ما مسائل الجنة الآخرة ليست من مسائل الدنيا إلى آخره القول الثاني أن المراد بالطعام والشراب قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني قال إن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه وقد يطوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كما قال الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حاذي إذا شكت من كلال السير أو عدها موح القدوم فتحيا عند بعاد يقول ابن القيم ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني أو الحيوان هذا بالنسبة إلى مسألة يطعمني ويسقيني فدل على أن لروحه عليه الصلاة والسلام من الوصلة الإلهية ما يبلغ به أن يستغني عن الطعام والشراب فرحا بالعبودية لله والإخبات له والمسألة الثانية في مسألة حكم الوصال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه عن الوصال فهذا النهي نهي رحمة ونهي شفقة لا نهي تحريم لأنه أذن لهم بالمواصلة إلى السحر كما في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فدل على إذنه إلى السحر أنه ليس نهي تحريم وهذا أحد الأقوال في المسألة أنه مكروه أو أنه مباح أو أنه محرم إلى السحر فالقول الأول أنه جائز الوصال مطلقا ليلا ونهارا اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان يروى عن عبد الله بن الزبير. فإنه كان يواصل 7 أيام، ولكن هذا القول يعني لم يتابعه عليه أحد رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هو اجتهاد منه، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنه شفقة للقوة. وكان ابن الزبير قويا جلدا، كان يصبح اليوم السابع وهو دهينا وقويا ويطوف بالكعبة أقوى من غيره من الناس، فدل على قوته على الوصال. القول الثاني أن الوصال لا يجوز، وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري وغيره، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فلا يجوز. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أنه يجوز من سحر إلى سحر، يعني لا يجوز أن يجمع يومين، يجمع يومين كاملين بليلتيهما، إنما من السحر إلى السحر. وهذا هو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، كما في صحيح البخاري، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، ورجحه ابن القيم في زاد المعاد، وأن كون النبي صلى الله عليه وسلم أذن به فيجوز، يجوز على سبيل الإباحة ليس على سبيل الاستحباب، ولأنه الإباحة لأن الإنسان قد يحتاج إليه، قد يحتاج إليه. الشاهد من هذا أن هذه مسألة ذكرها العلماء، و أردنا أن ننبه على أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الوصال أنسا بالله عز وجل، لكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ويباح إلى السحر إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما يتعلق بصومه بإمساكه وإفطاره عليه الصلاة والسلام، فكان من هديه أنه يعجل الفطر ويحض على ذلك، وكان يتسحر ويحث على السحور وعلى تأخيره، يرغب في تأخيره، وكان يؤخره صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل: تعجيل الفطر إذا أفطر ولم يواصل ويحث على تعجيله، وكذلك كان يتسحر ويحث على السحور وكان يؤخره وكان يرغب في تأخيره. في الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. هذا أمر بالتسحر، لكن العلماء حملوه على الاستحباب لا على الوجوب، لما جاء من الأدلة غير ذلك مما يدل على أن المراد به الاستحباب. وكذلك حديث عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. وهو حديث صحيح رواه النسائي، فأمر بعدم تركه بركة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السحور أنه يدعو بعض أصحابه ليشاركوه السحور، يدعو بعضهم كما في حديث العرباض بن سارية وحديث زيد بن ثابت. قال العرباض بن سارية: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. سماه مباركا وقال هلم فدعاه إلى السحور معه. وهذه سنة قل من يعمل بها لأن الوقت متأخر. وحديث زيد بن ثابت في الصحيح صحيح البخاري يقول أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. فأفاد هذه هذا الحديث أفاد مسألتين: مسألة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه للسحور معه، والمسألة الثانية تأخير السحور. قال: قمنا ثم قمنا إلى الصلاة، دل على تأخيره جدا، وهو بمقدار قراءة 50 آية. وبين صلى الله عليه وسلم أن الفطر يستحب تعجيله، وله في ذلك سنن في الحديث صلى الله عليه وسلم. أولا أنه يؤجله، في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، دل على خيرية هذه الأمة، وأن ذلك من علامات الخيرية ومن البركة التي تنزل في هذه السنة، وهي سنة يفعلها العبد لتكون سببا للخيرية في هذه الأمة. وحديث أنس أو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب، قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أعجلهم فطرا أحب من الذي يتأخر. وهذا التعجيل ينبغي أن يضبط كما ذكر العلماء إذا تيقن غروب الشمس. إذا تيقن غروب الشمس فإنه يستحب له أن يعجل الفطر ولا يؤخر كما تفعل اليهود وكما تفعل الرافضة، لأن الرافضة شابه اليهود في تأخير الفطر إلى اشتباك النجوم، لا يرون جواز ذلك قبل اشتباك النجوم، وهذا غلط، هذا بدعة. وكذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، نقول إذا تيقن غروب الشمس استحب له التبكير وتعجيل الفطر، وإذا شك في غروب الشمس لا يجوز له ذلك حتى يتيقن من غروبها أو يغلب على الظن. وأما إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غابت، هنا يقول العلماء يباح له الفطر، يباح له الفطر، لتكون الأحوال ثلاثة: يقين وشك وغلبة ظن أو ظن الغالب. مع اليقين يستحب التبكير التعجيل، ومع الشك يحرم، ومع غلبة الظن يباح الفطر. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يفطر على تمر ورطب وماء ويرتبها ترتيبا. في حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود. في رواية عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. فأفاد أنه ينبغي التبكير كما قال يفطر قبل أن يصلي، دل على التبكير أن الفطر قبل الصلاة. وهذا كما في حديث عائشة أنها سئلت: عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكوفة، أحدهما يفطر ثم يصلي والآخر يصلي ثم يفطر. فقالت: من الذي يفطر قبل أن يصلي؟ قال أبو المسعود، قالت: هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل على أنه ينبغي أن إذا كان عنده رطب أو تمر فليبدأ بالرطب، فليفطر على رطب، وإن لم يكن عنده رطب فليفطر على ماء، فليفطر على تمر، فإن لم يكن عنده تمر فليفطر أول ما يفطر على ماء. وإن أكل شيئا آخر غير ذلك فمباح، الأمر كله يدور على الإباحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما وكان صائما كما في الصحيح، فلما غابت الشمس قال لبلال: يا بلال انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله عليك نهار، لأن الشمس غربت قريبا، سقط القرص ولازال الضوء قويا، فظن بلال أنه لا زال الوقت باقيا، فقال: انزل فاجدح لنا، إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، كما في صحيح مسلم. فدل على أن غروب الشمس مجرد ما يغيب قرص الشمس كله يغيب في الأفق أنه حل الفطر. فنزل بلال فجدح، والجدح هو تحريك الطعام بمجدح، وهو أداة مثل الملعقة يحرك بها السويق، وهو ماء وفيه شيء يحرك حتى يكون سهل الشرب مع الماء، وهو شبيه بما يعمل من الشوربات ونحوها. فدل فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني أول ما دخل بطنه من هذا، دل على أنه لا بأس أن يفطر على غير التمر وعلى غير الماء. وفي حديث سلمان الضبي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. فهذا الحديث هذا استحباب البدء بالتمر، والماء طهور لأنه يطهر المعدة. وابن القيم تكلم على هذه المسألة فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحه. فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوة به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدب إدام يعني، ورطبه فاكهة. هذا من بالنسبة إلى التمر. قالوا: أما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. هذا كلام ابن القيم. كذلك كان صلى الله عليه وسلم عند الفطر يدعو ويأمر بالدعاء، من هديه أنه كان له أدعية ويأمر بالحرص على الدعاء في هذا الوقت. فكان يقول كما روي عنه، قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا لكن في إسناده بعض الضعف وذكره ابن القيم وغيره يقول ابن القيم ويذكر عنه فأورده بصيغة التبريغ ثم قال ولا يثبت. كذلك روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أيضا فيه هذا المعنى، لكن من حيث الإسناد لم يصح هذا نوع هذا الدعاء، ولكن يباح أن يقال هذا الدعاء، لأن الإنسان في الحقيقة إنما صام لله وأفطر على رزقه الذي أطعمه، فيقول بذلك متقربا إلى الله، وليس هذا من المنة على الله أن يقول اللهم لك صمت يمتن بذلك، لا، وإنما هو من التقرب إلى الله، لأن العبد إذا توسل إلى الله بعمل صالح كان أدعى لقبول دعائه. لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت لجوه إن شاء الله، وهذا يكون بعد فراغه من الطعام، بعد فراغه من الطعام طبعا مع الحمد والثناء على الله. هذا من جهة. الجهة الثانية الدعاء، كان من هديه الدعاء ويحث عليه، وكان يقول إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، له دعوة لا ترد، كما في حديث أبي أمامة، فلذلك يحرص العبد على الدعاء عند الفطر. وأين محلها؟ هل هو قبل الفطر أو معه أو بعده؟ الظاهر الله أعلم أنه يكون في الأحوال الثلاثة، لأن كلمة عند فطره تشمل هذا، تشمل العندية المقارنة للشيء وفي حاله، فيكون قبل الفطر أو بعده قريبا منه أو في أثنائه، فيكون كله مجال للدعاء وأرجى للإجابة. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم حفظ صومه من المفسدات، وحث أمته على ذلك، فكان ينهى عن الصخب وعن الرفث وعن السباب وعن مجاوبة السباب، وأمره أن يقول الصائم أن يقول لمن سابه أن يقول اللهم إني صائم، يقول إني صائم، والصواب أنه يقوله بلسانه، لأن من العلماء من قال يقوله بقلبه، ومنهم من قال يقوله بلسانه، ومنهم من قال يقول في الفرض بلسانه وبالنفل بقلبه، والصواب أنه يقوله إذا سابه أحد يقول اللهم إني صائم، ليس على سبيل الرياء، وإنما على سبيل ردع النفس عن مجاوبة السفهاء وتذكير الذي اعتدى عليه بأنه صائم فليتق الله فيه. كذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم الفطر في الأعذار، الفطر في الأعذار المبيحة للفطر، فإنه سافر في رمضان فصام وأفطر، وخير أصحابه بين الصوم والإفطار، وكان يأمرهم بالفطر إذا شق ذلك عليهم، ويأمرهم بالفطر في حال الجهاد إذا دنوا من العدو. وقد سافر صلى الله عليه وسلم في رمضان عدة مرات، منها في غزوة بدر، ومنها في غزوة الفتح، وكان فيها الظفر له صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عمر غزونا مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما وكان يحس على الفطر لمن كان أحوج إليه، ومن لم يحتج إليه يقول هي رخصة. لما سأله حمزة الأسلمي أنه كقوي شاب قوي وربما صادفه هذا السفر كثير السفر وربما صادفه هذا الشهر وهو صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة، من أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا شيء عليه. ولذلك اختلف العلماء هل الأفضل الفطر للمسافر أو الأفضل الصوم، وأرجح الأقوال في هذا أن الأفضل هو الأرفق. فإن كان السفر في رمضان لا مشقة فيه مطلقا فهذا الأبرى للذمة والآجل للتقرب إلى الله هو الصوم، فلعله أفضل له كما هو قول الجمهور. وإن كان يناله مشقة ولو أدنى مشقة الأفضل له الفطر أخبر بالرخصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن ما هي المسافة التي يكون فيها الفطر؟ الأرجح والله أعلم أنها كل ما كان سفرا يأخذ له المسافر الزاد والمزاد والعدة والأهبة هذا هو السفر، أو كان مسافة بعيدة عرفا هذا هو السفر، وقد ولو كان غير شاق لأن الإنسان في هذا الزمان قد يسافر في الطائرات مسافات بعيدة ولا يكون في ذلك أدنى مشقة، فهذا ليست المشقة هي العبرة والمناط لرخص السفر. رخص السفر جعل الله المناط فيها للسفر نفسه، قال فمن كان منكم مريض فمن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، فجعل المناط هو أن يكون على سفر. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أن يقدر المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد محدود، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك، إنما كان إذا سافر سفرا أفطر وقصر في صلاته. يقول ابن القيم وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ويخبرون أن ذلك سنته صلى الله عليه وسلم وهديه. كذلك من هدي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأمور قد يظن بعض الناس أنها مخالفة أو أنها مفسدة للصوم أو نحوه، بل كان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أنه كان أحيانا يدركه الفجر وهو جنب من أهله من غير احتلام من جماع من غير احتلام فيغتسل بعد الفجر ويصوم كما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة. ولذلك من طلع عليه الفجر الفجر وهو على جنابه فلا يضره ذلك، بل يغتسل ولا يضره ذلك من حيث الصيام، لأنه كان ناويا للصوم من الليل. وكذلك من هدي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالمناسبة هذا نقوله من الهدي المباح، لأن من هدي صلى الله عليه وسلم ما هو مسنون وما هو أو ما هو واجب أو ما هو مباح، لأن هناك من هديه ما هو واجب كالصوم نفسه صوم رمضان، ومن هديه ما هو مسنون كصوم النوافل ما يستحب صيامه، ومن هديه ما هو مباح وهو ما يفعله ولا يفسد الصوم ولا يضر به. فنقول من هديه لبيان أنه لا حرج فيه ولا كراهة، هذا المقصود. كذلك كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، ولما سأله عمر أنه قبل امرأته وهو صائم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا تمضمضت هل يضر ذلك في صومك؟ قال: لا. قال: فمه، يعني لا يضر التقبيل، نفس القبلة لا تضر حتى ولو كانت لشهوة، لكن هذا مرتبط بأن يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور وهو الإنزال أو الوقوع بالزوجة. فلذلك في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه أو لإربه ضبط بالوجهين. أملككم نبهت على العلة، وهو أنه كان يملك حاجته لإربه لحاجته، أو أملككم لأربه لحاجته، العرب الحاج، أو لإربه وهو العضو. فمعناها أنها يعني مع أمن النفس من الوقوع. وهناك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها وهو صائم، فهذا الحديث ضعيف، ما ينبغي أن يعمل به في الصيام لأنه ضعيف، ولأن إدخال لعاب الزوجة في الفم مع للصائم يفطر. لذلك نبهنا عليه ونبه عليه العلماء حتى لا يضطر به الإنسان. كذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان وأنه قال قد أفطر، فهذا أيضا لا يصح، أيضا هذا لا يصح. كذلك الحديث الذي فيه التفريق بين الشيخ والشاب أيضا لا يصح، أنه سأله شاب فقال لا يقبل، وسأله شيخ فأذن له في التقبيل، هذا لا يصح، بل صح عن عمر بن أبي سلمة وهو شاب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيل زوجته وهو صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذه، يعني أمه من سلم، فقالت أم سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فقال: يا رسول الله، إن لسنا كهياتك، يعني أنك أتقى أو كذا، يعني معفو عنك، لك خصائص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فدل على أنه لم يفعل شيئا مكروها. فهذا التفريق دل على الحديث أنه حتى ولو كان شابا، لأن عمر بن أبي سلمة كان شابا، دل على أنه لا العبرة بملك النفس، قد يكون هناك شيخ كبير لا يملك نفسه إذا قبل زوجته خرج منه شيء أو وقع في الوطأ. وقد يكون هناك شاب بعكسه يملك نفسه، فإذا العبرة متعلقة بأن يملك نفسه، ليس متعلقة بأن يكون كبيرا أو صغيرا. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الهدي المسنون، هذا أيضا من الهدي المسنون، وهو أنه كان يستاك وهو صائم. وكذلك أما النهي الذي ذكره بعض الفقهاء أو جاء حديث فيه ضعيف أنه نهى على أن يستاك وهو صائم فهو ضعيف، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي الموطأ عند كل والسنن عند كل وضوء. ولا شك أن الصلاة الظهر والعصر تكون بعد الزوال، فدل على ضعف الحديث الذي نهى عن الصلاة عن السواك بعد العشي، والعشي هو ما يكون بعد الزوال. هذا إسناده ضعيف. وحديث عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند كل صلاة، ورأيته يستاك في رمضان. بذلك من فقه البخاري رحمة الله عليه أنه نوب عليه باب السواك، قال باب السواك في نهار رمضان، وأورد حديث لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأورد حديث عامر وأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يتسوق وهو صائم. من فقه البخاري النسائي كذلك أنه في سننه ترجم عليه باب السواك عند كل صلاة، باب السواك للصائم، وورد حديث أبي هريرة السواك عند كل صلاة. وكان يقول ابن القيم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يستاك وهو صائم، ولا يصح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخره، بل روي عنه خلافه. ويذكر عنه من قال: من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه من حديث مجاهد وفي ضعف. هذا هو الأصح في المسألة، وهو قول الجمهور إمام مالك وغيره. وأما من كرهه كالحنابلة والشافعية فقولهم يعني كرهوه بعد الزوال قولهم ضعيف، واستدلوا بهذه الأحاديث الضعيفة مع حديث خلوف الصائم ولا علاقة له. قال ابن القيم: وذكر الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، يعني روى الإمام أحمد في المسند. هذا أيضا من هديه، هذا الهدي المباح، هذا الهدي المباح الذي يدل على أن الصائم قد يحتاج إلى التبرد فلا بأس فيه، لا يضره ولا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ومن هديه المعروف أنه كان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لكنه نهى من المبالغة في الاستنشاق، كما في حديث لقيط بن صبرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض في رواية مبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فدل على أن الصائم يكره له المبالغة في الاستنشاق بالأنالس، أن يستنشق الماء إلى أقصى أنفه خشية أن يدخل في حلقة، نهى عن المبالغة، يكون المضمضة والاستنشاق أو الاستنشاق يكون بدون مبالغة. كذلك كان من هديه فيما روي عنه، فيما روي عنه وإن كان فيه بعض البعض، أنه كان يكتحل وهو صائم. وأما حديث أنه قال في الإثم ليتقي الصائم فهذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. داود والترمذي أنه لا يصح في الكحل شيء، لا عام كحل يعني في رمضان، لا أنه يفطر أو أنه مكروه أو أنه لا بأس به، مسكوت عنه، مسكوت عنه. ويعرف الصحيح من أخوان فلما هو قول الشافعي أنه لا بأس بالكحل الصائم، لا بأس بالكحل الصائم. وعلى هذا نتفرع مسألة قطرة العين للصائم أنها لا تفطر لأنها مثلها مثل الكحل، وهذا أرجح. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم الترخيص في مسائل النسيان، النسيان في الصوم، بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولذلك يكون لا بأس العبد في ما يقع من نسيان. من هديه صلى الله عليه وسلم العناية بالنية، عناية بالنية في الصوم، فكان يأمر بتبييت النية في الصيام من الليل، تبييت نية الصيام من الليل. في حديث ابن عمر وحديث حفصة وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من لم يفرض الصيام من الليل فلا صيام له، في رواية قبل الفجر، من لم يفرض الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يكون عازما على الصوم غدا. وحمله جمهور العلماء على أن المراد به الفرض، صيام الفرض من رمضان أو القضاء أو النذور. وأما النفل فيصح بنية من النهار ما لم يكن طعم شيئا، لما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عند أهله فيقول هل عندكم شيء بعد الصبح بعد ارتفاع الشمس، فإن قالوا لا قال إني إذن صائم، إني إذن صائم. فاستدل العلماء به على أنه النفل ينويه من النهار إذا لم يكن أكل شيئا، أما إذا طعم من أول النهار فلا يمكنه، لا يمكنه النية، نية الصوم. وهذا قول جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، خلافا للمالكية الذين جعلوا الصوم كله لا بد له من نية. هنا مسألة أخرى وهي مسألة هل رمضان تكفي له نية واحدة من أوله لجميع الشهر أم لا بد من نية مستقلة لكل يوم. جمهور العلماء على أنه لا بد من نية مستقلة لكل يوم، ولظاهر إنما الأعمال بالنيات، وكل يوم مستقل بحكمه، أيام رمضان كل يوم مستقل بحكمه، بدليل أنه لو صام وأفطر في بعض الأيام كل يوم له حكم مستقل، ولو أفسد بعض الأيام لا يفسد جميع الشهر، يجب عليه قضاء ما أفسد. تدل على أن أيام كل يوم مستقل بنفسه، إضافة إلى حديث عائشة وحفصة وبعمر من لم يصم بصيام من الليل فلا صيام له، هذا يدل على هذا العموم الذي يشمل كل يوم بيومه. هذا بالنسبة لما كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في رمضان، الاعتكاف في رمضان وهي العشر الأواخر، فإنه كان أول أمره صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، يتطلب ليلة القدر. قال ابن مسعود ابن عفوا أبو سعيد الخدري قال فلما كان صبيحة يوم العشرين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح لأصحابه من كان اعتكف معي فليعتكف بقية الشهر فإن أخبرت أن ليلتكم هذه في العشر الأواخر فاطلبوها في أوتاره. فأرجع بعض الناس الذين كانت لهم أماكن في المسجد ما كانوا جعلوا قال فصلى فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني صلى الله عليه وسلم رأيت ليلتها أو صبحها أني أصلي أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 يسجد في ماء وطين. قال فمطرنا ووقف المسجد وكان من عريش حتى رأيت الماء على أرنبتي ماء الطين على أرنبتي أنفي صلى الله عليه وسلم فكانت ليلة 21 أصبح بعد ذلك يعتكف العشر الأواخر من رمضان. هذا من هدي عليه الصلاة والسلام. ومن هديه كما قالت عائشة أنه كان إذا صلى الصبح دخل معتكفة يدخل المعتكف بعد صلاة الصبح. هذا بالنسبة للاعتكاف. كذلك العناية بالقرآن مدارسة كما في حديث ابن عباس أنه كان جبريل يدارس القرآن كل ليلة في رمضان. وفي السنة الأخيرة دارسه القرآن مرتين. فده دل على أنه يعتني بالقرآن مع أنه كان له حزب وورد الليلي صلى الله عليه وسلم في كل السنة يقرأه من القرآن كما في حديث وفد ثقيف وغيره. وإلا في رمضان فكان أكثر اعتناء به. وكذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان تطلب ليلة القدر وكان يتطلبها اعتكافا وصلاة وقياما ويحث أصحابه على ذلك ويقول إنها اطلبوها في العشر الأواخر. قال إني وليت ليلة القدر فخرجت ليخبركم بها فتلاحى فلان وفلان فرفعت فاطلبوها في الأواخر من رمضان اطلبوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى في ثالثة تبقى في عشر الأواخر في رمضان من أوتاره. ولذلك قال العلماء ليلة القدر تطلب في رمضان وفي العشر الأواخر أرجى وفي الأوتار أرجى وأرجى ذلك وأكده ليلة 27. والصواب أنها في جميع ليالي رمضان لكن أرجعها في العشر الأواخر العشر الأواخر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام إيمان رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان قيام الليل قيام الليل فإنه كان صلى الله عليه وسلم يقومه حتى تتفطر قدمه. وقالت له عائشة في ذلك فقال ألا أفلا أكون عبدا شكورا فكان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. فمن هديه في رمضان قيام الليل. وصلى بأصحابه بعض الليالي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن حديث البراء وحديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم. حديث عائشة صلى بأصحابه وحديث حذيفة كذلك كل حديث صحيحة دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه في رمضان. و القنوت في الوتر، وأيضا مما يشرع الدعاء فيه، الدعاء فيه في الوتر. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يصلي 11 ركعة كما قالت عائشة لما سئلت عن قيام رمضان في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قالت يقوم 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتوتر قبل أن تنام؟ يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم قيامه على الليل، فكان يقوم أول الليل 4 ركعات، ثم يقوم من أثنائه 4 ركعات، ثم ينام، ثم يقوم من آخره فيوتر عليه الصلاة والسلام. أحيانا يوتر وأحيانا يقوم ويصله بالوتر. وقيامه صلى الله عليه وسلم على أنواع كما صحت بذلك الأحاديث، منها هذا الحديث حديث أبي هريرة، حديث عائشة. والأربع التي ذكرتها عائشة يفسرها حديث ابن عمر لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة أو صلى ركعة توتر له ما قد صلى وهو في الصحيحين. فهذا يفسر أنه صليها مثنى مثنى، يعني 4 ركعات في أول الليل تنتين تنتين، ثم 4 ركعات في أثناء الليل تنتين تنتين، ثم 3 على سنته صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة. وهذا المراد، وليس المراد 3 سردا أو 4 سردا، لا، بل المراد هذا المذكور. صح وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 3 سردا، حديث أبي بن كعب أنه صلىها 3 سردا، وقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة، وفي الثانية قل يا أيها الكافر، وفي الثالثة قل هو الله أحد. ولذلك ذكر العلماء أنه يشرع في الشفع والوتر هذه السور 3. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 9 ركعات سردا لا يجلس إلا الثامنة، فيصلي فيتشهد ويصلي على النبي ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 7 ركعات سردا لا يجلس إلا في آخرهم في الوتر، فيكون وتره 7. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 5 سردا لا يجلس إلا في آخرهم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 3 سردا لا يجلس إلا في آخرهم. كل هذا صح. وهل صح عنه أنه صلى 1 فردا يعني لم يصلي قبلها من الليل شيئا؟ لا أعلم عن هذا، لكن لما صلى معاوية الوتر 1 سئل ابن عباس عن ذلك فقال إنه فقيه، إنها سنة. فالظاهر أنه يقصد بأنها سنة أنها مشروعة، أنها مشروعة، لأن فسلم كان من هديه إذا صلى العشاء دخل بيته فصلى 4 ركعات يسلم من ركعتين ثم يرقد ثم يصلي من آخر الليل. على كل تنوع صلاته بالليل عليه الصلاة والسلام تدل على الإباحة والمشروعية لكل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ولزوم السنة وسلوكا والمواظبة عليها، إنه جواد كريم. نسأله عز وجل أن يرفع هذا البلاء وهذه الغمة وهذا الداء وهذه الجائحة المرضية كورونا، وأن يكشف البلاء والغمة وأن يعافينا ويعافي المسلمين.